أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العلامة الثانية من علامات البلوغ عند الإناث هي الإنبات، إنبات الشعر الخشن الذي تحدثنا عنه في القسم الأول أي في الذكور. والظاهر أن الفقهاء قدس الله روحهم يعني مطبقون على أنها علامة في الإناث كما هي في الذكور، وصرح بعضهم لذلك. لكن قسم أشكل على جعل هذه العلامة عند الإناث، لأن النصوص خالية من ذلك. قرأناها في القسم الأول في قسم الذكور، حينما قرأنا عن علامية الإنبات كانت النصوص ظاهرة في الذكور، فتعميمها إلى الإناث يكون بلا دليل. وهذا يمكن رده بوجوه: أولا، أن الإنبات، إنبات الشعر الخشن على العرض، هو علامة طبيعية في الإنسان عموما بلا فرق بين الذكور والإناث، فهي إنما جعلت في الذكور أو قيلت في الذكور لا لخصوصية في الذكور، وإنما لأنها علامة طبيعية لمطلق الإنسان، فلا خصوصية للذكر في ذلك. والنصوص ليست تؤسس لحالة تعبدية جديدة حتى نقول أن النصوص خلت من ذلك. النصوص إنما تشير لحالة طبيعية موجودة في الخارج. هذا الرد الأول. الرد الثاني أنه لو أصرتم على الدليل، ما هو الدليل على التعميم؟ نقول هذا الإجماع، والإجماع إطلاق الفقهاء على أن العلامة هي للذكر والإناث، فهذا دليل للتعميم. إذا أصريت على المطالبة بالدليل على التعميم، ولا حالة طبيعية لا تحتاج إلى دليل للتعميم، النصوص ليست هنا إلا مشيرة للحالة الموجودة في الخارج. الوجه الثالث أيضا اللي يمكن أن نرد به على هذا، أو قل نجيب عن إشكال لماذا خلت النصوص من ذكر علامة الإنبات في الإناث واختصت بالذكور، باعتبار أن هذه العلامة يتأخر ظهورها، الإناث تبلغ مبكرا قبل الذكور، فبالذكور يمكن أن يكون الإنبات علامة، أما في الإناث، الإناث تظهر عليها علامات البلوغ من قضية إكمال التسع عند المشهور أو غيره قبل أن تظهر هذه العلامة، لأن بلوغ الإناث مبكرا، ولذلك خلت النصوص منها قلة الجدوى منها، باعتبار أن العلامات الأخرى تسبقها، فلا جدوى من جعل هذه العلامة. هذا نجيب به على لماذا خلت النصوص من ذكر هذه العلامة للإناث. إذن هذه العلامة الآن بعد الثانية صارت واضحة. العلامة الثالثة هو الحيض والطمس عند النساء، لكن أيضا هنا خلاف، هل الحيض الفعلي هو العلامة أم الحيض الشأني؟ قابلية، هل نسميها قابلية التحيض، وجود قابلية واستعداد تحقق هذه قابلية لدى الأنثى على التحيض وإن لم تتحيض فعلا. نفس الكلام الذي قلناه في الاحتلام بالنسبة للذكور، ونحن اخترنا هذا الشيء أنه العلامة هي قابلية التحيض وقابلية الطمس عند النساء، الذي هو يستفاد من النصوص كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هاي أولا، النصوص دلت على ذلك كما سنقرأها. ثانيا، أننا عرفنا أصلا البلوغ في بداية البحث. ماذا عرفنا؟ هو القوة والقابلية والقدرة. بلغ أشده، واللغة أن تساعد على ذلك، الأشد هي القوة. فإذا البلوغ هو أصلا بغض النظر عن ما هي علاماته وتفاصيله، هو عبارة عن قوة تكتمل وتبلغ عند الإنسان. أما هذا الذي يحدث في الخارج من إنزال للمن للذكور أو تحيض فعلي للنساء، إنما هو كاشف عن حصول هذه الحالة عند الذكور أو الإناث. وإلا هو البلوغ كتعريف هو القدرة والقابلية والقوة، والقرآن صرح بتسمية أشد حتى إذا بلغ أشد، هو الأشد في اللغة القوة. فإذا هذه القوة والقابلية على التحيض هي البلوغ، أما التحيض الفعلي الذي يحصل في الخارج قد يتأخر، هذا كاشف عن سبق البلوغ وليس هو بنفسه بلوغا. مما يدل على هذا المعنى صحيحة خارج عن مطلبنا، لكن نستفيد منها هنا صحيحة الحلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، وهذه الصحيحة ليست في يعني أبوابنا المتعلقين وإنما في أبواب نكاح العبيد والإماء. رجل ابتاع جارية ولم تطمس، كانوا يسأل هل عليها استبراء ليس عليها. قال إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليقعها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمس فإن عليها العدة. زي الرواية محل الشاهد، وإن كانت قد بلغت ولم تطمس، فمعنى أن البلوغ إذن قد حالة الطمس الفعلي والطمس الفعلي والتحريض الفعلي قد يتأخر، المهم أنها قد بلغت ولم تطمس فإن عليها العدة. لذلك ابن صاحب الشرائع المحقق الحلي له يعني يتبنى أيضا هذا الكلام، مو به المصطلحات ولا به العنوان الحيض الفعلي والحيض الشأني مثلا، أو قل القابلية على التحيض، هم عندهم خلاف يذكرونه بأن الحيض من ثم علامة على بلوغ النساء، لكن هل هو بنفسه بلوغ أم هو كاشف عن سبق البلوغ؟ هذا خلاف موجود عندهم. المحقق يختار أنه كاشف عن سبق البلوغ. قال قدس سره: أما الحمل والحيض فليس بلوغا في حق النساء، بل قد يكونان دليلا على سن البلوغ وكاشفا عن سن البلوغ. وصاحب الجواهر تقبل هذه الكلمة وعلق عليها، قال: بلا خلاف معتد به أجده فيه. فإذا نفس ما قلنا بالاحتلام أن القابلية على الاحتلام والقدرة هذا هو العلامة وهذا هو البلوغ، وإلا قد يتأخر الحيض الفعلي عن ذلك كما قد يتأخر إنزال المني والاحتلام الفعلي عن ذلك. أصل هذه العلامة فلا نحتاج إلى إقامة أدلة بها، وإلا هو المفروض أن العلامة الرئيسية لبلوغ النساء هو الحيض، لكن مع ذلك توجد روايات عديدة أشارت إلى هذه العلامة، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام اللي قرأناها في الذكور: إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب. قال: وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض 9 سنين. فـ9 سنين إذا ما مأخوذك 9 سنين عدل البلوغ، وإنما باعتبار أن المرأة يمكن أن تحيض في 9 سنين. فالعلامة إذن والعبرة وين؟ هو بهذه القابلية على التحيض، وما أنها لها القابلية على التحيض بـ9 سنين فلذلك لم تبلغ بـ9 سنين. لاحظ التعليل في غير رواية الإمام عليه السلام: وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، أي كتبت لها الحسنات وكتبت عليها السيئات. عللها الإمام قال: وذلك لماذا تبلغ الجارية 9 سنين؟ وذلك أنها تحيض 9 سنين. وهذا الذيل شاهد ودليل على ما اخترناه من أن قابلية على التحيض، لاحظ الإمام، وذلك أنها تحيض 9 سنين، لها القابلية يمكن أن تحيض 9 سنين. خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار. من الروايات أيضا موثقة عن مار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك، إن أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليه. هذا دليل على أصل إعلامية الحيض. أما الدليل على أن هل الحيض والمراد به الحيض الفعلي أو الحيض الشأني القابل على التحيض فصحيحة عبد الله ابن سنان. روايات أخرى أيضا موثقة: إسحاق بن عمار سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن 10 سنين يحج، قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمست. ونعلم أن وجوب الحج كسائر التكاليف إنما تجب حين البلوغ، فلا خصوصية للحج، هذا ذكرنا في ما سبق. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تغتمر إلا أن لا تجده. أي اغتمار؟ صحيحة محمد بن مسلم أيضا نقرأ بعض الرواية عن أبي جعفر عليه السلام: وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار، إذا أصبحت أم ولد يجب عليها الحجاب، قال: لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة. ما له خصوصية كونها ولدا، ولا يجب الحجاب على الأمة، ويجب من حين حيضها باعتبارها بلغت مبلغ النساء بالحج. أما ولدت هذا شيء لاحق. واضح الرواية له: سألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار، قال: لو كان عليها، لو كان عليها الخمار والحجاب، فكان عليها قبل إذا حاضت، من الحيض يتبلغ سن التكليف. ولو كان الحجاب واجبا على الإماء لكان واجبا من حين حيضها، فما تنتظر إلى أن تلد. فمعناه سابق الحمل على ذلك، هو صحيح، لكن الحمل معناه سبق البلوغ قبل ذلك. والإمام لذلك يجيب يقول: لو كان عليها لكان عليها من حين ما ظهر عندها الحيض والقابلية، هم وذا ولدت. وبالضبط هذا يجي عنه. هذه الصحيحة محمد بن مسلم، يعني قد تجدون في المصادر لماذا سميناها صحيحة، والشيخ الصدوق نقلها بسنده عن محمد بن مسلم، والطريق ضعيف للحكم بن مسكين، لكن رواها أيضا الصدوق، هذا صح طريق ضعيف للحكم بن مسكين، لكن رواها الصدوق أيضا في العلل بسند صحيح، فنقل بن فقيه بهالطريق، هذا قد يكون صح السند فيه ضعف، لا سميناه صحيحة لأن له طريق آخر في العلل وهو صحيح. أيضا معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي علي عليه السلام بجارية لم تحض، قد سرقت فضربها أسواقا ولم يقطعها. لماذا لم يقطعها ويقيم عليها الحد؟ لأنها لم تبلغ ولو كانت بلغت في الحيض. هذه جملة من الرواية قلنا ما احتاج، لأن واضحة علانية الحيض على البلوغ، هذه واضحة. الآن العلامة الرابعة، ولعلها هي محل الحديث بشكل أوسع مما تقدم، هو البلوغ بالسن، وفيه أقوال. القول الأول وهو المشهور الذي ربما كما يقول صاحب الجواهر استقر عليه المذهب، وكأنه انقطع بعد الخلاف فيه وانتهى، كان هناك خلاف واندثر، هو البلوغ بكمال 9 سنين. هذا هو القول الذي استقر عليه المذهب، ربما خالف فيه بعض القدماء كالشيخ الطوسي في كتاب الصوم من المبصور، وابن حمزة في كتاب الخمس من الوسيلة اختاروا 10، لكن الشيخ عادة في كتاب الحجر فاختار القول المشهور، وابن حمزة أيضا رجع عن هذا الكلام في كتاب المنكاح واختار القول المشهور. فلذلك إذا استقر صاحب الجوار يقول المذهب على أن المرأة تبلغ ب 9 سنين، وقال بإكمال 9 سنين. الآن نريد أن نثبت الرقم أولا، أما هل يعني بدخولها 9 أو بإكمالها 9، هذا فرع إن شاء الله سننسقه به، المهم نثبت أصل الرقم الآن. وهذا المعنى هم ورد بغض النظر عنها الإجماع، هذا ورد في عدد كبير من الروايات موزعة على أبواب كثيرة في جوامع الحديث والكتب الاستدلالية الفقهية، ونحن اخترنا مجموعة نستطيع أن نسميها كبيرة من الروايات، وقسمناها إلى طوائف بحسب دلالتها على المطلوب، وأظن أنها بين أيديكم حتى نستطيع أن متابعتها، وبألسنتها المتعددة أن شغل بها، يعني يوجد توجه معاصر الآن يقود بعض العلماء إلى نفي قضية بلوغ المرأة بالـ9، وإنما تبلغ بـ13 سنة المرأة، ويناقشون في أدلة المشهور ويستدلون بأدلة لهم. فخلنا نثبت الآن أدلة المشهور ثم نرى إن كانت هناك إمكانية لمناقشتها. فإذا الطائفة الأولى من الروايات اللي هي صريحة المطلوب دلت على أن حد البلوغ في الأنثى 9 سنين، وذكرنا الرواية الأولى مصححة بن أبي عمير، سمعنا مصححة بناء على مبانينا من أن مراسيل بن أبي عمير تعتبر صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد بلوغ المرأة 9 سنين، واضح النص في المطلوب. الثانية مصححته الأخرى عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الجارية ابن السكن لا تستصبع، لا يعني بعد ما نحكم عليها بالصبا والصبية، ابن 6 أو 7، قال لا ابنة 9 لا تستصبع، وأجمعوا كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبع إلا أن يكون في عقلها ضعف، وإلا فإذا بلغت 9 فقد بلغت. الثالث خبر محمد بن مسلم سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل، يتمتع منها الرجل؟ قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قلت أصلحك الله، وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال بنت 10 سنين. بناء على ما ربما سيأتي من خلاف أن إكمال 9 يعني دخول 10، على وجه على كل يعني مناقشة جزئية نؤجلها، بعضهم يقول 10 لا تضر بالقول المشهور، المشهور يقول إذا أكملت 9 يعني أكملت 9 دخلت 10، فكأنه هذا نؤجله النقاش. الطائفة الأولى اللي هي صريحة المطلوب، نص في المطلوب. الطائفة الثانية وهي مجموعة الروايات التي دلت على عدم جواز دخول الزوج بزوجته إلا إذا بلغت 9، ويعني كيف تستدل بها على المطلوب؟ بضمها إلى ما دلت على أنه لا يجوز الدخول بالمرأة إلا إذا بلغت، ليش تسميها مرأة؟ يعني بالغ، لا يجوز الدخول بالزوجة إلا إذا كانت بالغة، فبضم تلك المجموعة إلى هذه المجموعة التي تقول لا يجوز الدخول بالزوجة إلا إذا بلغت 9، يعني أنها تبلغ 9، فنحتاج إذن لا ضميمة إلى هذه المجموعة. المقدمة الثانية هي اللي لا يجوز الدخول بالزوجة إلا إذا بلغت، ما هو الدليل عليها؟ المقدمة اللي نحتاجها إجماع موجود، وإضافة إلى الإجماع بعض الروايات كالرواية التي رواها الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب بسند صحيح عن أبي أيوب الخزان قال سألت إسماعيل بن جعفر، قسم سموه الصحيح رغم أن المسؤول هنا من هو المروي عن إسماعيل بن جعفر، هو قوله ليس بحجة، بعض المصادر سندها صحيح، هي سندها الصحيح على إسماعيل بن جعفر صح، لكنه هو إسماعيل ليس بحجة، إلا أن نقول باعتبار إنما يعني وصفت بالصحة باعتبار أن إسماعيل كما تعلمون من التاريخ كان يعني أثيرا بحب والده الإمام الصادق سلام الله عليه، وكان من أجل يعني أصحاب الإمام وشجع الإمام بوفاته، فإذا إسماعيل ما جابها من جراب الصبح أو من جراب النور اللي قلنا أمس، وإنما أتابعها من أبي جعفر الصادق وإن كان لم يصرح بالرواية، يعني إلا بهالتقريب، وإلا هي الرواية أبو أيوب الخزاز قلت سألت إسماعيل بن جعفر ما تصل للإمام عليه السلام إلا بهالتقريب. الرواية محل الشاهد منها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعائشة وهي بنت 10 سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، هذا محل الشاهد، لا يجوز الدخول بالزوجة إلا أن تبلغ مبلغ النساء، زين وهذه الطائفة تقول لا يجوز الدخول بالزوجة إلا إذا بلغت 9، يعني بالتسعة تبلغ مبلغ النساء ضمن 200 الطائفة. إذا هذه الطائفة الثانية الآن أصبح تقريبها واضح على المطلوب. نقرأ من روايات هذه الطائفة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين، وهي لا يجوز الدخول بها إلى أن تبلغ، يعني تبلغ بال9 سنين. صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. ومثلها خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، عادة إذا باب بأكثر من رواية تختار لكم واحدة تستطيعون الرجوع على ذلك لأن هذه أبواب متعددة من الوسائل الموجودة. 6 صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام من وطأ امرأته قبل 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن، لماذا لم يجد الدخول قبل التسعة؟ فإذا دخل فهو معتدي ويكون مانع. ومثلها موثقة طلحة بن زيد موجودة في نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام. السابعة صحيحة حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية ذكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولا تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت إلى آخر الرواية. إذن هذه مجموعة من الروايات الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة لها لسان آخر، وهي مجموعة الروايات التي دلت على جريان التثليف على ابنة تسع، وإقامة الحدود على ابنة تسع، ورفع الحجر عن ابنة تسع. ونحن نعلم أن الأحكام كلها إنما تجري في البلوغ، ومناط التثليف هو البلوغ. فإذا معنى جريان التثليف عليها في تسع، وإقامة الحدود عليها في تسع، ورفع الحجر عنها في تسع، يعني أنها تبلغ بالتسع، لأن الأحكام شرطها البلوغ، فمعنى أنها تبلغ بالتسع. وإلا قبل البلوغ نعلم أنه لا يجري التكليف على لا تقام عليه الحدود، ولا كان تقدم حديث الرفع وغيره، أو أيضا في كتاب الحدود مثلا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد. وموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبي عليه السلام أن علي عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة. فإذا هذا ثابت على أن قبل البلوغ عمده كخطأه، لا تجري عليه الحدود الكاملة ولا. فإذا جريان الحدود على المرأة في تسع، وجريان التكاليف عليها في تسع، ورفع الحجر عنها في تسع، هذا معنى أنها تبلغ بالتسع، لأنها لو لم تكن بالغة لا تجري عليها هذه الأمور. فهي الطائفة الثالثة إذن مضمونها هو هذا. من تلك الروايات صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال، وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. ومتى تقامت الحدود؟ إذا بلغ، فمعنى إذا تبلغ بتسع سنين. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام 13، محل شاهد الجزء الثاني، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، أي تثاب على الحسنة وتعاقب على السيئة. ونعلم نحن جريان التكليف إنما يكون إلى بلغ، يعني تبلغ. خبر حمران المتقدم عن أبي جعفر عن سلم، وفيه إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة، وهذه كلها لا تقام ولا تجري إلا على من بلغ. خبر الصدق في الفقيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها. إذن تقريب الطائفة الثالثة أيضا واضح على هذا المعنى. الطائفة الرابعة مجموعة من الروايات التي تتضمن أحكاما، هذه الأحكام فيها خصوصية ليس فيها خصوصية لإجرائها إلا لكون المرأة تبلغ في تسع سنين. بس حتى نحدد أصل العنوان وأصل التقرير ثم نطبق إن شاء الله على الروايات. توجد مجموعة من الأحكام: ابنة تسع سنين كذا، ابنة تسع سنين كذا، ابنة تسع سنين كذا، ما بها إشارة للبلوغ، لكن تجي تشوف مناط كون التسع سنين هو سبب هالحكم وهالحكم وهالحكم، لا توجد خصوصية إلا كون المرأة تبلغ في هذا العهد. نذكر من ذلك مثلا الحديث 12 حسب التسلسل الفن، الروايات الدالة على أن الدخول قبل التسع موجب للحرمة الأبدية. لماذا الدخول قبل التسع موجب للحرمة؟ لأنها صغيرة قبل التسع ليست بالغة، أكو خصوصية أخرى في بالنا توجب هذا الحكم؟ هذا إذا تقريب هذه المجموعة. لاحظ يا أحسان ما مرتبطة بالبلوغ، لكن تيجي تنقح المناطق تنتمي، وإن كان تنقح المناطق الكبرى ما نعتمد، وإنما نحن هنا نعتبرها أسباب مناسبات الحكم والموضوع وأمثال. فروايات تدل على أن الدخول قبل التسع موجب للحرمة الأبدية. لماذا؟ ما هي الخصوصية في التسع قبل التسع وبعد التسع حتى توجب الحرمة الأبدية؟ لأنها قبل التسع صغيرة وبعد التسع تبلغ. توجد خصوصية أخرى محتملة للحكم؟ لا توجد. فهي الطائفة الرابعة الانتقاطة، مجموعة من الأحكام ليست مرتبطة بالبلوغ، لكن حينما تريد أن تنقح مناطق لا تجد سببا لهذا الحكم إلا كون البلوغ يكون في التسع. وطبق أن تشوف مثل الرواية الثانية عشرة، الروايات الدالة على أن الدخول قبل التسع موجب للحرمة الأبدية. لماذا؟ كمرسلة يعقوب بن يزيد عن أبي بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. ومثلها خبر بريد بن معاوية في نصر الباب. معنى آخر في الرواية الثالثة عشر، قلنا نختار نحن بعض الأخبار والبقية نفس المعنى، المهم المضمون عندنا. عندنا الروايات الدالة على أن المطلقة دون التسع تتزوج على كل حال، يعني لا عدة عليها لا كذا. كخبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض. قال: قلت واحدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين. بعض آخر: الروايات الدالة على أن بنت تسع سنين ليست بمخدوعة، يعني ليست بمخدوعة، ليست صبية، معناها ممكن حتى الحق في الطائفة الأولى حينما يسأل إمام لا تستصبع، يعني مخدوعة. كخبر محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة. طائفة أخرى من الروايات، الروايات الدالة على أن الأمة لا تستبرأ إلى تسع سنين. لماذا لا تستبرأ؟ لأنه ما كان إمكانية للبلوغ قبل تسع سنين، بس تسع سنين وفوق لا تبقى إمكانية البلوغ عندها. هاي معنى أن الأمة لا تستبرأ. لذلك قلنا أن التقريب هاي الطائفة، لاحظ كل أحكام متنوعة، لكن هي تيجي تحللها لماذا هذا الحكم تجد خصوصية البلوغ في التسع. كخبر محمد بن إسماعيل بن بديع عن الرضا عليه السلام في حد الجارية الصغيرة في السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر. قلت: وإن كانت ابنة السبع سنين أو نحو مما لا تحلل؟ فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها. فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ قال: نعم تسع سنين. إذن أصبحت الآن طائفة كبيرة من الروايات وبألسنة شتى ومتعددة جعلت التسع سنين هو حد البلوغ للمرأة. لكن قلنا أن هذا التوجه المعاصر الذي يناقش في القول المشهور ويقول: تعال نفحص أدلة المشهور واحدا واحدا، نلزم الإجماع. اللي قلت أنه يوجد إجماع، وتعبير صاحب الجواهر يقول حتى الشيخ الطوسي وابن حمزة الذين خالفوا أيضا رجعوا إلى القول المشهور واستقر المذهب على هذا. قال كبرويا: هذا الإجماع مناقش لأنه مدركي ومستند إلى هذه الرواية. وصغرويا أيضا مناقش، هذا كبرويا منتهي منه. صغرويا قال أيضا قابل للنقاش. كيف؟ وقد قلنا أن القدماء قال ذلك أن بعض هذا لبعض الأعلام المعاصرين، وهو أحد المراجع موجودين، الشيخ يوسف الصانعي نعم ظله الشريف في مجلة الاجتهاد والتجديد، وقد عرفته المجلة بأن له آراء فقهية عديدة مخالفة للمشهور وخصوصا في فقه المرأة. هكذا عرفته المجلة في الهامش، وذكروا في ترجمة الله يعني الروايات التي خالف فيها المشهور، ومنها هذه، ومنها أن ما تعرفون في كتاب الديات من أن دية المرأة تعاقل دية الرجل إلى الثلث، فإذا تجاوز الثلث صار دية المرأة مثل دية الرجل، وبحسب ما موجود في ترجمتي يقول لا، دية المرأة كدية الرجل. يبدو عند في المخالفات دام ظل الشريف، ونحن إذن وهم الكلام في الخميني قدس الله نفسه وموجود الآن في كتب. فإذن لنأخذ هذه المناقشات من هذا العلم المعاصر الذي يفتتح كلامه، نحن نفتتح كلامه ولا هو ذات البحث في مجلة الاجتهاد والتجديد. خلاصة يقول لا يوجد جميل معتبر يعتمد عليه على نظرية التلك. تفضل خلصا عين السطر، إذن عين النتيجة التي يريد أن يصل إليها. لا تقول نحن الآن ذكرنا هذه الروايات وجمعناها بهذه الألسنة، فريد نتحاسب. قال تعال نتحاسب. أما الإجماع فقلنا كبرويا هذا مدرك مستمر للروايات، خلصنا منه. صغرويا تعالوا نشوف الإجماع هو مع المتأخرين، هذا مو حجة. أريد إجماع المتقدمين حتى نستكشف منه سفالة بحصر المعصومين ويكون كاشف عن قول المعصوم. يقول ذلك أن بعض كتب القدماء لم تطرح السن علامة على البلوغ عند البنات، وإنما جعلت المعيار في بلوغهن هو الحيض، وعدم ذكر السن في الكتب الفقهية حيث تطرح علامات البلوغ وتبين يعد بنفسه دليلا على عدم اعتباره في رأي الفقيه ونظره. يعني قد تقول أنت أنه على الفقيه الثامن يكتفي بذكر الحيض كعلامة وليس في مقام الاستقصاء الكامل، وذكر الحيض وهي علامة، يعني هذا الذكر ليس له مفهوم ينفي ما عدا من العلامة. أنت قد تقول فالفقهاء حينما لم يذكروا السن كعلامة فليس في مقام الاستقصاء الكامل، فإذا هذا كلامه يجاوب فاعل فعل القنصل عندك. يعني شو يقول؟ يقول وعدم ذكر السن في الكتب الفقهية حيث تطرح علامات البلوغ وتبين، ما دام المولى الفقيه في مقام البيان ولم يبين يعني لا يقول بهذه العلامة. هذا شرح الكلمة من قوله دام ظله. يقول يعد بنفسه دليلا على عدم اعتباره في رأي الفقيه ونظره، وإلا كان لابد له من ذكره على تقدير أنه يراه من علائمه، لأنه في صدد بيان تعداد علامات البلوغ، فلما لم يذكر يعني ما يقول به المولى في مقام البيان. بعد ولا وجود لعلانية السن في البلوغ قبل عصر الشيخ الطوسي في الكتب الفقهية. هاي أولا خذين بعض الفقهاء إذن القدماء ما ذكرها أصلا السن، بل عزيت من ذلك هاي من أدنمون عنده مثل بنجمل الإشكال. هذا احنا نقوله، وإن عددا من القدماء لهم قول آخر في المسألة، مثل الشيخ الطوسي اختار في صوم المبسوط بلوغ 10 سنين، وابن حمزة اختار في خمس الوسيلة في كتاب الخمس من الوسيلة تمام 10 سنين مو الدخول في العزل تمام، ومثلهما ابن سعيد الحلي في مبحث الصوم من الكتاب الجامع للشرائع، إلا أنهم قيل رجعوا عن ذلك كما ذكرنا في المقدمة. قيل أن الشيخ الطوسي رجع في كتاب الحجر، رجع إلى القول المشهور، ابن حمزة رجع في كتاب النكاح في الوسيلة إلى، وابن سعيد قيل أيضا رجع في كتاب الحجر. هذا اللي ذكرناه من صاحب الجواز. إذا مثال إجماع صار مناقض صغرى وكبرى، كبرى مدركي وصغرى لا وجود في كلمات القدماء لذكر علامية السن، أما إجماع المتأخرين واستقرار المذهب الذي تحدث عنه صاحب الجواز لا وجية فيه لأنه لا يكشف عن قول المعصوم. المهم إجماع القدماء القريبين من عصر النص. وأما الروايات ناقشوا، طبعا لم يناقشوا في كل العدد الكبير الذي جمعناه لكم، وإنما ذكروا مجموعة وناقشوها بمناقشات تارة في السند وتارة في الدلالة، ولا طائلة تحتها حقيقة من حيث النقاش. يريد أن نتصل الكلام وياه نذبحها على قبلة، يقولون أنت ماذا تريدون بنقاشكم؟ تريدون أن تلغوا قضية التسع جملة وتفصيلا، هذا لا سبيل إليه، لأن قرأنا الآن هذا الكم الكبير من الروايات وفي الأبواب المتعددة على التسع. وإن كنتم تريدون أن تعيدوا التسع بصياغة جديدة وبفهم جديد، هذا الذي سنذكره نحن إن شاء الله تعالى، هذا نقبله منكم، أو خل غير التعبير. أن إذا أنتم تعترضون على كون التسعة حدا مطلقا للبلوغ كما يقول المشهور، البنت تبلغ بالتسعة حتى وإن كنا نقطع بأنه ولا علامة من علامات البلوغ عليها، وكأنه حتى عضج للبلوغ. إذا هشك تعترض على المشهور، إيه نعم نحن هم نعترض وياك، لأن التسعة هي مو علامة تعبدية، مو حتى تعبدية على الشارع المقدس البلوغ، وإنما هو كاشف عن البلوغ. وإذا تريد أيها المناقش تلغي التسعة جملة وتقول لا التسعة ما له وجود بالفقه، لا نقطة ما ممكن قبولها منك، لما رأينا من الروايات الكثيرة. فلذلك حقيقة لم يعني نطل الكلام في مناقشات، شو تناقش واحدة اثنين ثلاثة، لا بس اللي ذكرناها 15 غير التي لم نذكرها وبألسنة شتى وبأبواب عديدة من الفقه، يعني فالشيء لا يمكن أن نلغي جملة وتفصيلا. فإذا بنأت لي هذه المناقشات تلغي جملة وتفصيلا هذا ليس صحيح. وإذا نأتي تصحح فهم التسعة إلى فهم غير الفهم المشهوري، اللي المشهور يقول أن البنت تبلغ بالتسعة إذا أكملت التسعة خلص، بغض النظر عن أي شيء آخر. صح، هذا نحن معك وسنناقشه إن شاء الله تعالى. فلذلك نحن اقتصرنا النقاش يعني تفصيلي واكتفينا بأصل النقاش. وأيضا اعترضوا على القول المشهور، أيضا قلنا يعني جد توجه معاصر ليس فقط من الشيخ الصالحي الذي ذكرناه، وإنما لا يوجد من غيره. قالوا أن بلوغ التسع لا يخلو من حالتين، عن معترضين على المشهور، إما أن يكون أمارة طبيعية للبلوغ أو أمارة تعبدية بحكم الشارع، وعلى كلا التقديرين لا يتم الإسلام. قال أما الأولى يعني التسعة علامة طبيعية للبلوغ، فلأن بلوغ الإناث الطبيعي يبدأ من السنة 12 مو من التسعة، فإذا التسعة مو إمارة طبيعية للبلوغ، البنت تبلغ بالتماس. وأما الثانية وهو أنه قد تقول لا مو علامة طبيعية، علامة تعبدية، الشارع تدخل وقال خلص أنا بالتسعة اعتبر البنت بلغت، ما علي بها بعدها قبلها بعدها غيرها، إمارة تعبدية. يقول وأما الثانية يعني إذا جعلتها إمارة تعبدية بحكم الشارع، فلأن الإمام عليه السلام يعلل كون التسع سن البلوغ بتحيرها في هذا السن، ربما يقصد إشارة إلى صحيح الحمد لله بن سنان لما قال وذلك لأن التحيير في تسع سن. فإذا كانت التسع علامة تعبدية بجعل الشارع، وما يرجل الشارع لعد يعلل اختيار التسع، يقول وذلك أن التحيير في تسع سنين، فمعنى إذا ما أخذ السن بذاته على نحو الموضوع، وإنما لأن المرأة تحيط بالتسع سنين، فلأنه مو إمارة تعبدية ولا هو إمارة طبيعية، لأن البنت لا تبلغ بالتسعة وإنما تبلغ بالثانية عشرة، فعندكم احتمال ثالث للتسعة أيها المشهور، ما عندكم احتمال ثالث للتسعة، فإذا هذا كلامكم ليس صحيح. وقد أجاب بعض الأعلام المعاصرين على هذا الإشكال، قال منشأ هذا الاعتراض هو تصور أنه ليس للبلوغ إلا مرتبة واحدة، وهو البلوغ الجنسي الذي تظهر آثاره عند إنبات الشعر أو تحيض الجاري. أنا كلها نحتاج أن نأخذ كل النصوص، نحن نجيب على ذلك، ونحن نقول بالأول لماذا ننقل غيرنا نقيم عليكم ونناقش، نحن نقول بالأول أن التسع إمارة طبيعية للبلوغ، ويوجد من النساء من البنات في بعض الظروف وبعض العوامل التي تبلغ بالتسعة، وبعضها تتأخر عن التسعة، فالتسعة هذه إمارة طبيعية لإمكان البلوغ، يمكن أن تبلغ البنت بالتسعة. هذا فرقنا عن المشهور، هذا حد الوسط. اللي لا نحن مع المشهور الذي جعل التسعة حدا قطعيا للبلوغ بغض النظر عن اي جهة اخر، ولا نحن مع الذي يناقش المشهور بده يلغيه ويرجع له 13 سنة. حسن مختاري لا، نحن نقول يمكن للبنت ان تبلغ بالتسع سنين اذا وجدت بعض العلامات على ذلك. فالتسعة اذا ليست امارة تعبدية بحكم الشارع، وانما هي امارة طبيعية مو للبلوغ، لامكان البلوغ. فلا بد اذا من توفر بعض العلامات او المشيرات الاخرى. هذا اذا القول الاول، وهو القول المشهور ورأينا الأدلة عليه، وهو الإجماع والروايات الكثيرة، وأيضا علمنا المناقشات كل جملة عليه. مقابل ذلك يوجد قولان: قول ببلوغ الأنثى ب13 سنة، وقول ببلوغ الأنثى بإكمال 10 سنين، وهو الذي اختاره سيدنا الأستاذ الشيخ القدر قدس الله نفسه. الآن القول الثاني في مجموع الأقوال، وهو الأول في مقابل المشكور: بلوغ الأنثى ب13 سنة، وحكي هذا القول عن المحقق الكاشاني وأيضا آخرين، واستدل له بعدة روايات، وهي موثقة عن مارن السباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلب. والجارية مثل ذلك، إن أتى لها 13 سنة أو حرمت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلب. هذه الرواية الأولى على هذا القول موثقة عن وارث الباقي. الثانية صحيحة عبد الله بن سنان قال: إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحترم، وكتب عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها. فما محل الشاهد؟ وكان تتحدث عن الذكور، ما بيها ذكر للإناث. ما محل الشاهد؟ أن الإمام إنما ذكر 13 و14 مفسرا لبلوغ الأشد. قال: إذا بلغ أشده 13 و14. فإذا بلوغ الأشد ب13 و14، وبلوغ الأشد عام شامل للأنثى والذكر. الآية حتى إذا بلغ أشده هم خاصة للذكور، للإناث والذكور. والإمام محل الشاهد وتقريب الاستدلال بالرواية هنا، والتي هو سياق كما عن الذكور ديتي. فشنو هاي تقريب الاستدلال بها عن الإناث؟ آية، لأن الإمام دي يفسر بلوغ الأشد، وبلوغ الأشد شامل للذكر والأنثى تمسكا بعموم الآية. فالإمام في الصحيح يقول: إذا بلغ أشده 13 دخل في 14، يعني بلوغ الأشد 13 ودخول 14. يعني بلوغ الأشد هذا مصطلح شامل للجنسين، فإذا الجنسين يبلغان الأشد في هذا السن. تقريب هذا الاستدلال بالرواية. الرواية الثالثة اللي استدل بها هي التمسك بعموم الصبيان في خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في 13 و14. قلت: فإنه لم يحتلم فيها. قال: وإن كان لم يحتلم فيها فإن الأحكام تجري على هاي. أيضا ستقول أنه كأنه عن الذكور تحكي واحتلام. قلت لك أنا تمسك بعموم الصبيان. السؤال قال: كم تجري الأحكام على الصبيان؟ والصبيان شامل للذكور والإناث، فأنا تمسك بعموم الصبيان. هاي إذن الروايات التي، وطبعا سيناقش المشهور في هذه الروايات. أما الرواية الأولى موثقة عمار السباطي اللي هي العمدة، يعني وإلا الثانية والثالثة كأنه سهل عليهم المناقشة بها، بس اللي استوقفتهم هي موثقة عمار السباطي. يقول: والجارية مثل ذلك، إن أتى لها 13 سنة أو حارت فقد وجبت عليها الصلاة. قالوا: هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ قالوا: لأن الأصحاب أعرضوا عن المقيس عليه، فكيف بالمقيس؟ الرواية ماذا تقول؟ سألته عن الغلام متى تجد، الإمام قال: في 13، وقاس عليه الجارية. هم الأصحاب ما عملوا كل غلام بالثلاث عشرة واختاروا الخمسة عشرة، فكيف إذن المقيس؟ فإذا هذه رواية معرض عنها، واضح الإشكال عنها؟ فإذا هذه الرواية ساقطة بإعراض الأصحاب عنها، وإن كانت موثقة السند صحيح لكنه ساقطة به، وبعضهم شوية بالغ حتى على عمان الصاباطي وقالوا أنه صاحب الحدا يقول لا يبعد أن يكون هذا من قبيل ما يقع في رواياته من التآفت والغرائب، لأن كانوا حسب ما يقولون لا يجيد العربية عمار الساباطي، فكان رغم أن النص ما شاء الله ليس فيه ركاكة في اللغة العربية ولا أبدا شيء، لكن قالوا عمار كان لا يجيد العربية، فلذلك كثير ما تقع رواياته في تآفت وغرائب. وقال بعض الأعلام المعاصرين أن هذه الرواية يرويها فقحي عن فقحي إلى أن تصل إليه، وقد عرفت أن الرواية متروكة انفرد بها عمار، ونقل الشيخ في الاستفقار أن الأصحاب لا يعملون بمتفرداته، فكيف يصح الاعتماد على حديث معرض عنه طيلة قرون؟ هذه متفرد بها. وإذا ضمننا لها الكبرى اللي أمس نقلناها عن المفيد وعن جراب النور، والمفيد قال ترى أصحابنا يعرفون سر المهنة، فمن تجيهم رواية حتى لو صحيح قادر من الإمام يقول للإمام أعطاك إياها من جراب النور وأعطاك إياها من العين الصافية لأول الأول آخر، يعني يعرفون ذوق الإمام شو، فيقول إذا هاي الرواية انفرج به الشيخ في الاستغفار، والأصحاب لا يعملون بمتفردات عمار. هذا إذن الكلام كأنه خلاصة الرد على موثقة عمار أنها معرض عنها، وتفرد عمار بروايتها، والأصحاب لا يعملون بمتفردات عمار، وأن عمار لم يكن يجيد العربية، فربما هذه واحدة من تهافتاته في النقل. لكن استطيع الرد على هذا المشهور لم يعرضوا عنها، وإنما لم يعملوا بها، وهذا ذكرنا هذا التفصيل في مناسبة سابقة، وقلنا أن إذا جعلنا إعراض الأصحاب مسقط للرواية عن الاعتبار، فإعراض الأصحاب مسقط وليس عدم العمل بها. إعراض عدم العمل شنو بها؟ يعني ما عملوا بها، لذلك تجدهم قد يستدلون بها في موضع آخر، لو أعرضوا عنها لكان أهملوها، بينما هم أكثر في هذا المورد لا يعملون به، لكن يعمل بها بالمورد الآخر، يعمل بها بالمورد الآخر، فلما معرض عن الرواية الأصحاب، وإنما لم يعملوا بها، فرق عدم العمل بها لا يسقط عن الحجي، إعراضها يسقط عن الحجي، ويا إعراض مو كل إعراض، الإعراض التعبدي الكاشف عن إعراض المعصوم، شلون عكس من الإجماع، الإجماع التعبدي الكاشف عن المعصوم يكون حجة. مقابل كذلك إعراض الأصحاب الكاشف عن إعراض المعصوم يعتبر مسقط للحجية، أما هنا ما في إعراض عن رواية كل الأصحاب يذكروها ويروها وإنما لم يعملوا بها. وأما هذا الكلام يرويها فصحي عن فصحي إلى أن تصل عمار، فأصدرون الوثاقة المناصية قبل الرواية، ولذلك تسمى موثقة ومعتبرة التي يروي الفصحي لما دام ثقة. وأما أنها تهافتات وغرائب من عمار هذا كلام فوق، يمكن أن نقول هنا والرواية لاحظ مثلها ليس فيها ركاكة، ربما أكو بعض الرواية مرت علينا في بعض المناسبات شوية بها يعني ركاكة أو شيء ربما، أما هذه ليس فيها هذا. إذن الآن المشهور ناقش في الرواية الأولى بهذه المناقشات، وناقش في الثانية وهي صحيحة عبد الله بن سنان، من جهة أن الآية صح، الإمام تقول إذا بلغ أشده وبلغ الأشد شامل للذكر والأنثى، إلا أن الرواية ناظرة إلى الذكور فقط في تفسير الآية، ولا دليل على اتحاد الذكور والإناث في سن البلوغ، يعني أن بلوغ الأشد كعنوان هو صح شامل للذكور والإناث، بس بما أن الذكور والإناث يختلفان في تحقق بلوغ الأشد في الخارج، فالإمام شرح بلوغ الأشد المتعلق بالذكور، فأنت ما يصير تتمسك بعموم بلوغ الأشد وتقول ها خلص إذن الإناث هم يبلغون ب 13، عرفنا هذا الرد عليها على التقريب الاستدلالي. الإمام يقول إذا بلغ أشده 13 سنة وبلوغ الأشد عام للذكر والأنثى، فإذا الذكر والأنثى يشتركان ب13 سنة. لا، بلوغ الأشد صح هذا شامل للذكر والأنثى، لكن بما أن الذكور والإناث يختلفان ويختلفون في تحقق صغرى بلوغ الأشد، فالإمام شرح بهاي الصحيحة بلوغ الأشد المتعلق بالذكور، فما لك حق طبقه على كما لو قال البلوغ مناط التكليف، هذا هو شامل للذكر والأناث، لكن قال البلوغ في الذكور بالاحترام، تقدر تعممه للإناث؟ ما تقدر، لأن وإن كان ألوان البلوغ شامل للإناث والذكور، بس الإمام بفضل شرح بيان معنى البلوغ المتعلق بالذكور، فبلوغ الأشد هنا شامل للذكور والإناث كأنواع، لكن الإمام في هذه الصحيحة شرح كيف يتحقق بلوغ الأشد بالنسبة للذكور بقيمة الاحترام وأمثاله. بعد هاي الرواية هم ردينا عنها. أيضا يمكن الرد هذه الصحيحة بأن الصحيحة تذكرون يمكن بالدرس السابق قرأناها بطرق ثلاث، واحدة سمينا صحيحة عبد الله بن سنة، واحدة موثقة عبد الله بن سنة، واحدة خبر عبد الله بن سنة، ثلاث طرق، لكن الرواية هي واحدة ورويت بطرق متعددة، وفي بعض هذه الطرق ماكو إذا بلغ أشده، وإنما بها إذا بلغ الغلام 13 سنة، فأصبح هي من عنوان خاص للذكور، مو إذا بلغ أشده 13 سنة. فإذا لا نستطيع الإطمئنان إلى هذا النص، لأن الرواية واحدة ورويت بطرق عديدة، واحدة بها إذا بلغ أشده، واحدة إذا بلغ الغلام 13 سنة، فهذا إذن أيضا رد آخر ينفعنا في رد هذه المناقشة. أما الخبر الثالث خبر أبي حمزة ما يتمسك بعموم الصبيان، في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال في 13 سنة، والصبيان عام للذكر والأنثى، أيضا يرد عليه نفس الرد السابق بأن عنوان الصبيان وإن كان شامل للذكر والأنثى، لكنه ما يتحقق به بلوغ الصبيان يختلف الذكور عن الإناث، فالإمام هنا شرح بلوغ الصبيان إذا كانوا ذكورا، فما لك حق تعمم الصبيان إذا كانوا إناثا. زين، الآن ناقشنا المشهور ناقش في روايات هذا القول 13 المخالف له، وأهل 13 ناقشوا في قول المشهور كما تقدم. لو افترضنا المناقشة الآن خليناها جانبا، الآن نحن أمامنا قولان متعارضان 13 و9، كيف نتصرف مع هذا التعارض بين القولين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.